بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في إجراء الاستصحاب في تقليد الميت ابتداء أو بقاء، ومر أن لو قرب الحكم بنحو الحكم الكلي الإنشائي لحينئذ عم تقليد عم جواز تقليد الميت ابتداء وبقاء إذا كان الحكم الكلي، وأما إذا كان الحكم الجزئي فلا يكون مؤدى الاستصحاب إلا جواز تقليد الميت بقاء لا ابتداء، لأنه إنما يكون فعليا متحققا في من قد تم تقليد في من قد تم وتحقق تقليد منه من المقلدين للميت. فبقي الكلام في ماذا؟ فبقي الكلام في أنه هل يمكن تقليد يجري أو لا يجري؟ هذا التقريب، وكيف يمكن تصوير الحالة السابقة في الحكم الكلي الإنشائي؟ لتوضيح الحال في المقام لابد أن نلتفت إلى أن تقريب الأعلام من الأصوليين للاستصحاب في الشبهات الحكمية في الأحكام الكلية في مقابل الاقتصار على الاستصحاب في الشبهات الموضوعية هو في الحقيقة ليس على كلية وجزئية الاستصحاب. المناط كما مر أمس في الاستصحاب هو على يعني كون الشبهة حكمية أو موضوعية هو على منشأ الشبهة هي الأدلة تكون شبهة حكمية. منشأ الشبهة البيئة الخارجية يكون حين الاستصحاب في الشبهة الموضوعية. وبعبارة أخرى الاستصحاب المفروض المقرر في البحوث الأصولية بالدقة على الدوام هو كلي، حتى ما يفرض في الشبهة الموضوعية فرض كلي، فرض كلي. فالحكمي فكون الشبهة حكمية أو موضوعية ليست تدور مدار كون كلي أو جزئي، بل تدور مدار منشأ الشبهة الأدلة فشبهة حكمية، أو البيئة الخارجية فتكون شبه موضوعية. لماذا كلي؟ لأنه حتى على فرض مثلا أنه حصل وجود الموضوع جزئيا في الخارج، نعم هو يفرض الآن بتقدير جزئي، لكنه بالدقة يعني هو بنحو فرض كلي.
مثلا حتى الفروض التي يفرضها الأعلام في الشبه الموضوعية صورتها مثلا جزئي، لكن بالدقة هي فروض كلية مقدرة الوجود لمن حصل وقع له كذا كذا كذا، وله فرض كلي. فموضوعية الشبه موضوعية أو كونها شبه حكمية بالدقة راجع إلى ماذا؟ راجع إلى منشأ الشبه. جيد. يعني مثلا الآن افترض في الرسائل العملية الفقهاء أو في الكتب الفقهية يقولون إذا لاقى نجاسة ثوب المصلي وهو في أثناء الصلاة مثلا ماذا هي وظيفته، أو كان قد علم أن ثوبه كذا، أو إذا تعاقد مثلا من القبيل بايع مع مشتري كذا ولما جرى. فمقصود هذه الفروض الجزئية صورة جزئية، يعني وقوع وتحقق جزئي. نعم هي فرض التحقق ووقوع جزئي بعينه، بس لكن بالدقة هو هذا الفرض كلي. من كان مصليا وفي ثوبه، ولو تحقق مثلا أي نجاسة في أي زمان، كل قضايا كلية هو جزء حقيقي فرض. إيه نعم هم يفرضون جزء حقيقي، لكنه فرض الجزء الحقيقي بالدقة هو كلي. المفروض في الفرض الجزء الحقيقي جزء حقيقي، يعني مثل كأن نقول هو جزء حقيقي بالحمل الأولي، ولكنه بالحمل الشايع هو كلي. على كل فالكلية موجودة. ستريد تقول جزء إضافي، نعم جزء إضافي لأنه جزء حقيقي. نعم مفروض أنه جزء حقيقي يعني بالحمل الأولي، يعني من الحاضر ذات المعنى والمفروض بالحاضر وجود الخارجي ينظر به إلى الخارج، لكن نفس هذا الذي ينظر به وكلي ينظر به إلى جزء حقيقي، لكن ما ينظر ما ينظر إليه وما ينظر به ما ينظر به وكلي الفرض الذهني، فتسمى جزئي، لكن في الحقيقة ما ينظر إليه جزء حقيقي، ولا هو ما ينظر به ويجرى الاستصحاب بالحاضة هو كلي. فبالدقة التفرقة بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية بالدقة ليس بقضية الكلية والجزئية، بل بالدقة هي ترتبط بمنشأ الشبهة. منشأ الشبهة الأدلة الشرعية تكون شبهة حكمية، منشأ الشبهة طبعا الشبهة الحكمية لها أقسام لسنا في صدد تقسيماتها، والشبه الموضوع لها تقسيمات لسنا في صدد تقسيمات أقسامها، لكن أصل منشأ الشبه الشبه الموضوعية البيئة الخارجية، ومنشأ الشبه في الشبه الحكمية الأدلة إجمال هذا. إذن المدار على هذا جيد، فحينئذ مشهور الأعلام الأصوليين الذين بنوا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية وفي الحكم الكلي، ليس مرادهم إجراء الاستصحاب في الحكم الإنشائي، لا ليس مرادهم إجراء الاستصحاب في الحكم الإنشائي بما هو يعني ليس هو هذا المدار في كون الشبه حكمية وكلية، بل بالدقة هم إجراءهم للاستصحاب في الحكم الذي تحقق في الخارج. منشأ الشبه في بقاء الأدلة، مثلا الآن خيار المجلس للبيع عند تفرق كلا المتعاقدين عن المجلس لو عنده تفرق أحدهما، افترض نشك بأن خيار المجلس في البيع أمده في تشريع الشارع إلى انصراف كلا المتعاقدين معا، أو يكفي انصراف أحدهما، بحيث إذا قلنا انصراف كلا المتعاقدين وبقي أحدهما يبقى لخيار الفسخ قبل أن يغادر مجلس البيع، ولو ذاك الأول غادر وانصرف أولا. أما إذا قلنا لا يكفي انصراف أحدهما، من ينصرف أحدهما الثاني بعد لا يبقى له خيار. افترض نفسنا نشك في ذلك. الآن حينئذ ما هو مقرار الاستصحاب؟ بقاء خيار المجلس للثاني الذي لم ينصرف المجلس وإن صرف الأول. مقرار الاستصحاب هذا الاستصحاب كيف أجرينا؟ شبه حكمية طبعا، مو شبه موضوعية. هذا الاستصحاب كيف أجرينا؟ هذا الاستصحاب أجرينا لأنه افترضنا أن خيار عقد بيع وقع وخيار مجلس حصل، نستصحب بقاء. نفرض أن بيعا تحقق، ونفرض أن مجلس أن خيار مجلس وحصل، ثم نبقيه. فرضنا لتحقق البيع ولتحقق خيار المجلس كحالة سابقة، هذا الفرض ليس يعني شبه موضوعية، لا زالت الشبه شنو؟ حكمية. معنى في صدد فرض تحقق خارجي. لماذا نفرض تحقق خارجي؟ لأن الاستصحاب هو في مورد إبقاء ما كان، يعني ما قد تحقق له كون سابق، وهذا الاستصحاب. أما ما لم يتحقق له كون سابق هذا هو استصحاب. فالشبه الحكمية الذي يقولون الإعلام بجلال الاستصحاب فيها لا يتخيل أن المراد منها إجراء الاستصحاب في الحكم الإنشاء الكلي، هذه مغالطة أبدا. الاستصحاب في الشبه الحكمية لا يجري في الحكم الإنشاء الكلي، الاستصحاب دائما يفرض بعد تحقق الحكم بوجود خارجي، يجري الاستصحاب لإبقاء ما قد تحقق، ما تيقن تحققه. وهذا لا يعني أن الشبهة موضوعية، أنا قد منشأ الشبهة الأدلة، مو منشأ الشبهة البيئة الخارجية. لأما إذن ما داروا في كون الشبهة حكمية أو الشبهة موضوعية في الاستصحاب ليس هو فرض التحقق ولا تحقق. إذا فرضنا التحقق هي شبهة موضوعية، إذا ما افترضنا التحقق في الشبهة الحكمية لا لا لا، هذا مو صحيح، هذا المعيار غير صحيح. المعيار في الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية في الاستصحاب ليس يدور مدار التحقق ولا تحقق، لا تحقق حكمية كلية والتحقق شبهة موضوعية. دوما الاستصحاب في فرض التحقق، يعني هو ابقى ما كان، ما كان ما تحقق. غاية الأمر منشأ الإبقاء والشك في البقاء والإبقاء منشأ الأدلة الشرعية ولو فرض تحقق، هو هذه الشبهة الحكمية. وإن كان منشأ الشبهة البيئة الخارجية إذن ليس التحقق ولا تحقق، التحقق لا بد من في الاستصحاب، لا بد من ما كان إبقاء ما كان، لا تنقض اليقين يقين بتحقق بالشك، فإذا الاستصحاب دوما حتى في شواهد حكمية ينفرض فيه تحقق ويبقى بالاستصحاب. أما أن نجري الاستصحاب في التنظير الكلي في الحكم الإنشائي بما هو هو، بس هذا مو معهود الاستصحاب. إن كان هذا الاستصحاب استصحاب عدم الناس أو استصحاب آخر، مو استصحاب المعروف، ليس هو الاستصحاب المعروف في الشبهات الحكمية الكلي. نعم. فلذا هذا التقريب الذي مر في استصحاب نحو القضية الحقيقية الكلية بدون فرض تحقق لكي يشمل تقليد ابتداء للميت، هذا التقليد في نفسه مخدوش تماما، لأنه ما يفرض في تحقق. إذا ما تفرض في تحقق يبقى لأي شيء هو بحث عدم النسخ، يعني عدم التخصيص، ما هذا أي معنى. أما الاستصحاب المعهود في الشبهة الحكمية لا بد أن يقرر فيه فرض تحقق، فرض وقوع، فرض كون سابق، ويشك في بقائه. لذا الصحيح إذن الاستصحاب، ذاك ليس استصحاب بالدقة، ذاك مثل ما يقولون نستطيع أن نقول ليس استصحاب، نستطيع أن نقول هو نوع من تعدية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، لأن الموضوع في الأدلة ما هو. إذا كان يراد تقرير الاستصحاب في الحكم الإنشائي الكلي بما هو هو، أي تعبير الاستصحاب فيه؟ إذا كنت لا تفرض فيه التحقق بل بما هو هو تنظير كلي، هذا ليس استصحاب. هذا قد يكون من باب قاعدة مثلا المقتضي والمانع، أو مثلا قاعدة اليقين. شنو ثلاث قواعد استصحاب؟ قاعدة اليقين والشك الساري مثلا القبيل. فالمقصود إذا تقرير الاستصحاب في الحكم الكلي الإنشائي بما هو هذا غير تام، هذا ليس استصحاب. وبالتالي فإذا ممكن الاستصحاب أن يقرر ماذا؟ يقرر جواز تقليد الميت ابتداء، بل إن كان يتم في تقريب وتقرير الاستصحاب فقط تقليد الميت بقاء. هذا من حيث الاستصحاب بما هو هو. بقيت بعض النكات تعالج في نهاية مطاف الأدلة، إن هذا يكفي أو ما يكفي، أو في بعض نوع من الإشكاليات سنذكرها في نهاية المطاف. لكن إجمالا صورتان بلحاظ باب الاستصحاب بما هو هو يجري في استصحاب بقاء تقليد الميت، وهذا هو سبب وسر ذهاب أكثر متأخري هذا العصر إلى جواز البقاء مع كون عالم الميت، إلى جواز البقاء على تقليده لا جواز ابتداء تقليده. هذا الوجه الأول الذي استند فيه إلى تقليد الميت وهو الاستصحاب، لا يتم ولا يتقرر فيه إلا استصحاب بقاء التقليد الميت، لا استصحاب جواز ابتداء تقليد الميت. هذا ليس استصحاب صورته. الدليل الثاني الذي استدل به على جواز تقليد الميت مطلقا سواء ابتداء أو بقاء، ما هو الدليل الثاني؟ دعوى وجود السيرة العقلائية والمتشرعية. الشيخ تقريبا السيرة هكذا أنه العقلاء لا يفرقون في الرجوع إلى علماء العلوم والفنون بين كوني حي أو ميت؟ المدار على علميته حينما أصدر تلك النظرية أو ذلك القول العلمي أو ذلك الرأي العلمي. المدار على ماذا؟ المدار على علمية حين أصدر القول. فليس المدار على حياته حتى لو ميت يؤخذ بأقواله. نعم. ما لا ينحصر عندهم الأخذ إذن بكون حي عام وهذه السيرة جارية. الشيخ الأنصاري قبل هذه السيرة ولكن قال السيرة المتشرعة، قال السيرة المتشرعة في البقاء على تقليد الميت لا يمكن إنكارها. السيرة المتشرعة على البقاء، السيرة المتشرعة لا السيرة العقلائية، السيرة المتشرعة يقول لم نعهد ولم يؤثر عن المؤمنين المتشرعة ما شابه ذلك أنهم إذا كانوا يقلدون أحد الفقهاء فمات يرون في أنفسهم الإلزام بأن يعدلون ويغيرون، موجود هذا ولا مذكور في الروايات. فالسيرة الباقية على بقاء تقليد الميت سيرة متشرعة. فالشيخ الأنصاري يقول إذن سيرة متشرعة في البقاء على تقليد الميت مقررة ما يمكن إنكارها. وأما من قرب السيرة العقلائية فقال لا، أعم البقاء أو ابتداء، هذا تقرير للسيرة العقلائية أو المتشرعية. أشكل على هذه السيرة لماذا؟ أشكل على هذه السيرة عند مثلا السيد الخوي رحمة الله عليه بأن هذه السيرة ما يمكن الأخذ بها في تقليد الميت ابتداء. لماذا؟ لأن يلزم فيه التعارض الداخلي، التعارض الداخلي، لأن أي ميت ابتداء تقلده؟ أحد الفقهاء الذي مات عن قريب كم سنة كذا، أو الفقيه يعني الفقهاء الذين ماتوا من بداية الغيبة الكبرى أو الصغرى إلى الآن ما شاء الله فئام كثيرة. بالتالي فإذن في تعارض يصير، ولما يكون تعارض بالتالي إذن الدليل ما يجي. فبالتالي إذا تقليد الميت ابتداء يواجهه مشكلة التعارض الداخلي، وعند التعارض تساقط، عند التعارض فيزم عنده إذا التساقط. فإذا السيرة ليست حجة في الابتداء، في ابتداء تقليد الميت السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية. في البقاء لا بأس بحتى آخر، أما في الابتداء كابتداء يصير لازم تعارض. في البقاء لا أشكال. لماذا لا أشكال؟ لأن البقاء ليس في تعارض، فقط واحد الذي يبقى على تقليده وهو الفقيه الذي كان يقلده قبل موته. فإذا السيرة في الابتداء يلزم فيها التعارض الداخلي ما يمكن عمل بها، في البقاء لا مانع. هذا كلام السيد الخوي رحمه الله. أنا لن أعلق على هذا الدليل حتى نستوفي كل الأدلة، لأن هناك نكتة جامعة هذه هي تعالج كل الأدلة. هذا ما استند فيه لتقليد الميت وهو السير. الدليل الآخر الذي استند فيه الثالث إلى تقليد الميت سواء ابتداء أو بقاء استند إلى الإطلاقات في الأدلة اللفظية. الإطلاقات في الأدلة اللفظية الإطلاقات في الأدلة اللفظية لأنه يصدق على الفقيه الميت ولو ابتداء أنه أنذر لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لهم لعلهم يحذرون. ينذروا يصدق أنه أنذر. الإنذار يتقوم بالحياة حدوثا ولا يتقوم بالبقاء حياة المنذر كما في الرسل والأنبياء والأوصياء منذرين من قبل الله من يعتمد على البقاء. ينذر منذر. ولذلك في سيرة العقلاء والمتشرعة هذا الإسناد موجود. يقولون قول صاحب الشرائع، قول صاحب الجواهر، قول كاشف اللتان، رأي الشيخ الأنصاري كذا، فتواه كذا كذا. يقال التعبير موجود لأن الإسناد يتقوم بالحياة في الفتية والمفتي حدوثان ولا حاجة إلى في ذلك إلى البقاء، بقاء الحياة. فإذا الأدلة مطلقة ليست الأدلة مقيدة. خب السيد خوي يجيب عن هذا الدليل بماذا؟ أو الآخر صاحب كذا يجيب عنه بماذا؟ يجيب عن هذا الاستدلال المرحوم الآخر، يجيب عنه بأن الأدلة الواردة في صلاحيات الفقيه في الفتية أو ما شابه ذلك هي واردة في أصل التشريع، واردة في أصل التشريع وليس في مفاد الأدلة عموم أزماني أو أحوالي أو كذا. ممكن تمسك بها لأن هذا الكلام البحث في تقليد الميت من قبيل العموم الأزماني أو الأحوالي لفتوى الفقيه. وهذا الفقيه اندرج في المصاديق إذا حكم كذا فلان فتى قلدوه، ولكنه بقاءان من حال حياة الموت أو قل زمانان في عمود الزمان توفي، فنحتاج لعموم زماني أو أحوالي أو عموم أحوالي، وهذا لا تتضمنه الأدلة حسب كلام صاحب الكفاية. لا تضمنه الأدلة. هذا كلام صاحب الكفاية. أما كلام اعتراض السلخوي على هذا الاستدلال الأدلة عنده اعتراضان. السلخوي اعتراضان. نؤجل الكلام في اعتراضات السلخوي وملخص ما نتبناه غدا الاثنين والثلاثاء يكون بمشيئة الله الشروع في الدورة الثالثة الأصولية إن شاء الله. الثلاثاء، الثلاثاء مبارك أيضا طبعا، لعل وردت في روايات. جزاك الله خير، بعد هذا أعظم شيء إلى نهاية الحديث. نعم، فالثلاثاء يكون بداية الدورة إن شاء الله، غدا نستعرض فيها مسك الختام في هذه الدورة الثانية الأصولية إن شاء الله، واستعراض نكهات لطيفة إن شاء الله غدا، وغدا نقضيها في تمحيص نخاع ذا البحث كله والهيكل ماله كامل، وبعد غد بمشيئة الله، كلها بمشيئة الله، وبعد غد الثلاثاء، غد الاثنين، بعد غد الثلاثاء إن شاء الله شروع الدورة الثالثة الأصولية بمشيئة الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.